الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. أما بعد، هذه قراءة لكتاب الجامع من الكافي في فقه أهل المدينة المالكي للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر رحمه الله. قال رحمه الله: ومن يسر عنده من الطعام أرفع مما يخرجه إلى ضيفه فليس بمكرم له. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوما وليلة، يريد بذلك بلوغ ما استطاع من إكرامه، وفي اليومين بعده لا يتكلف إلا ما يسر عليه، ولا يحل له أن يقيم عنده حتى يحرجه ويؤذيه. وإنما يأكل الرجل من بيت أبيه وأمه وأخيه وعمه وعمته وخاله وخالته وصديقه بغير إذنهم، ما يعلم أنهم تطيب به أنفسهم مما لا بال له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتوقفنا في سياق الكلام عن أدب الضيافة، فيقول رحمه الله قبل ذلك: والضيافة من شرف الأخطار. قد تقدم معنا الكلام عن هذا، ثم قال بعد ذلك: ومن يسر عنده من الطعام أرفع مما يخرجه إلى ضيفه فليس بمكرم له. يعني إذا كان يسر الطعام الجيد ويخرج لضيفه الطعام الرديء أو ما هو أقل من الجيد، فلا شك أنه لم يكرم. والله جل وعلا قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فينبغي إكرام الضيف غاية الإكرام، والضيف نعمة من الله سبحانه وتعالى يفرح بها الإنسان إذا جاءه ضيف، فإن هذه نعمة يحقق بها طاعة لله سبحانه وتعالى، ويكرم بها هذا الضيف، ويتبع فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوما وليلة. قد تقدم معنا الكلام عن هذا الحديث. قال: يريد بذلك بلوغ ما استطاع من إكرامه، وفي اليومين بعده لا يتكلف إلا ما يسر عليه. وقد تقدم أن حق الضيف على ثلاث مراتب: فحق واجب، وتمام مستحب وهما اليومان الباقيان، وصدقة من الصدقات وهو ما زاد على الثلاثة الأيام. فالحق الواجب هو يوم وليلة، وهنا أيضا ينبغي على الضيف أو على من يأتي على الضيف أن يراعي بعض الآداب، من ذلك أن لا يعيب طعاما. إذا قدم له مضيفه شيء من الطعام فربما هذا ما تيسر له، ولذلك لما جاء بعض الضيوف عند سلمان رضي الله عنه وأرضاه، فقدم لهم خبزا فقالوا: هلا زيتا، يعني يوجد عندك زيت أو كذا؟ فذهب ورجع وأتى لهم بزيت، فبعد أن طعموا قالوا: الحمد لله الذي قنعنا بما آتانا. فقال: لو قنعكم بما آتاكم ما رهنت متاعي عند صاحب الدكان حتى آتي لكم بزيت. فالشاهد من هذا أن الإنسان يراعي ويفرح بما يقدمه مضيفه ولا يكلف عليه، ولا يتخير من الطعام فيقول: لا أنا أريد كذا اليوم، ادعوني على كذا أو افعل لي كذا من الطعام. لا يتخير إلا إذا خيره صاحب البيت، كأن يكون سعيدا أن يجعل الخيار في يديه، وأن يطلب من الطعام ما يريد، وأن يجعل الأمر عنده، فهذا يسير. هنا الأمر يسير، وضيافة الناس هذه من فعل الأنبياء والصالحين. الله جل وعلا قال: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم. وهذا كله من الإكرام، وفي هذه الآية من دروس الإكرام الشيء الكثير، منها تقديم أطايب الطعام، ومنها أنه يقربه إليهم ولا يقرب الضيوف إلى الطعام كما نص على ذلك أهل العلم، فهذا من الإكرام أيضا. والشاهد أن المبادرة إلى الضيف والاستئناس به والأنس به ومراعاته، كل ذلك من الأمور المطلوبة شرعا، ومن ذلك ملاطفته، يلاطف ضيفه، فلا تشعر ضيفك أنه ثقيلا، أنه ثقيل عليك. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول: أعز الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس إلي، هذا أعز الناس، الذي ما ذهب عند الناس، أتى عندي أنا. قال: أما والله إن الذباب يقع عليه فيشق ذلك علي، يعني من إكرامه لضيفه، يقول الذباب يقع عليه يشق ذلك علي أنا. يقول ابن حبان، يقول: ومن إكرام الضيف طيب الكلام وطلاقة الوجه والخدمة بالنفس، فإنه لا يذل من خدم أضيافه، أنت بنفسك تخدمهم، كما لا يعز من استخدمهم، يعني لا يصح استخدام الضيف ولو في شيء يسير. ولذلك جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: ليس من المروءة أن يستخدم الإنسان ضيفه، يعني أنت تخليه يقوم يشتغل معك وتقول: لا أنت لست ضيف، أنت صاحب بيت، لا، هذا ليس من الإكرام، هو ضيف له حق الاحترام والتقدير وإعطائه المكان، ولا يستعمل في شيء، لا يأخذ معك سفرة ولا يجمع معك طعام ولا ينزل معك شيء، فالحق أنك أنت تخدمه وتقوم عليه. قال: ولا يحل له أن يقيم عنده حتى يحرجه ويؤذيه، يعني فيكون سبب لإحراج هذا المضيف الذي ربما لا يستطيع على ما زاد عن السنة. ومن الأمور المهمة التي جاءت بها السنة أن من لم يستطع إكرام الضيف في هذه الثلاثة الأيام فيعطيه من المال ما يكون عوضا عن هذا الإكرام، عوضا عن هذا الإكرام. قال: نعم، قرأت هذه. وإنما يأكل الرجل من بيت أبيه وأمه وأخيه وعمه وعمته وخاله إلى آخر قوله، هذا دلت عليه الآية في قول الله جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم، والمراد ببيوتكم هنا بيوت أولادكم، لأنه إذا كان المقصود بيوت أنفسكم فهو تحصيل حاصل كما قال العلماء، إنما المقصود بيوت أولادكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك، فبيت ولدك هو بيتك أنت، بيت ولدك هو بيتك. وفي الحديث: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. ثم قال الله جل وعلا: أو بيوت آبائكم، أو بيوت أمهاتكم، أو بيوت إخوانكم، أو بيوت أخواتكم، أو بيوت أعمامكم، أو بيوت عماتكم، أو بيوت أخوالكم، أو بيوت خالاتكم، أو ما ملكتم مفاتحة، أي البيوت الذي أنتم تتصرفون فيها بوكالة أو ولاية أو نحو ذلك. وقوله بغير إذنهم، يعني يجوز أن يأكل بغير إذن ما يعلم أنهم تطيب به أنفسهم، يفرحون بذلك مما لا بال له، فلا يكلفهم الشيء الكبير، لا بال له أي لا قيمة له كبيرة، فيأخذ مما وجد من الطعام أو من الفاكهة أو من نحو ذلك، ما لم يكن في ذلك مفسدة أو أن يفهم الأمر على غير وجهه، كأن يفهم أن هذا التدخل في البيت أو أن هذا تعدي أو نحو ذلك، فيجتنب. نعم.
قال رحمه الله: ويبدأ باليمنى في الانتعال وفي لباس الخفين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في أمره كله، وتكون اليمنى من دخل اللابس والمنتعل، أولهما تلبس وآخرهما تنزع، ليكون الفصل لها في بقاء زينتها عليها، وله أن ينتعل قائما وجالسا أولى لما جاء فيه ولما فيه من الراحة، ولا يمشي أحد في نعل واحدة، ولكن ليحفهما جميعا أو لينعلهما جميعا.
نعم. قال: ويبدأ باليمنى في الانتعال، هنا يتكلم عن أدب الانتعال، جاء الحث على لبس النعال كما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة من الغزوات، قال: استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل، أخرجه مسلم. وقد أو يستحب من السنة أحيانا أن الرجل يترك النعال أحيانا لما جاء في الحديث حديث فضالة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا، أن نحتفي أحيانا، فلا حرج إذا مشى الإنسان أحيانا دون نعل لحاجة يسيرة ما لم يكن فيه ضرر عليه، ما لم يكن فيه ضرر عليه. الابتداء باليمين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وهذا فيه إكرام لجهة اليمين، فيه إكرام لجهة اليمين كما قال أهل العلم، فيبدأ الانتعال باليمين إكراما لها، وآخر ما تنزع هي اليمين. قال: وتكون اليمنى من دخل اللابس والمنتعل، أولهما تلبس وآخرهما تنزع، ليكون الفضل لها في بقاء زينتها عليه. يعني ذكر أهل العلم من ذلك أيضا لبس الثوب أو الغطاء أو نحو ذلك مما يلبسه الإنسان، فيبدأ بيمينه قبل يساره، وفي النزع يبدأ بيساره قبل يمينه، لعموم ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في شأنه كله، في شأنه كله. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره وترجله وتنعله، وجاء في رواية: وفي شأنه كله، وفي شأنه كله. قال: وله أن ينتعل قائما وجالسا أولى لما جاء فيه ولما فيه من الراحة. جاء في حديث جابر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما، رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. وذكر أهل العلم أن هذا من باب الآداب، فسئل الإمام مالك رحمه الله عن الانتعال قائما قال: لا بأس. فقالوا: يكره إذا خشي الإنسان على نفسه السقوط، إذا كان يلبس نعله وهو قائم فيؤدي هذا إلى سقوطه، فإذا أمن ذلك وقدر عليه جاز له أن يفعله ولم يكن عليه فيه بأس، وإن خشي من ضرر جلس. فجعل النهي هنا من باب إرشاد، من باب الإرشاد وليس من باب التحريم. قال: ولا يمشي أحد في نعل واحدة، ولكن ليحفهما جميعا أو لينعلهما جميعا. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. وجاء من حديث جابر مرفوعا: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه. انقطع شسع، خذ النعلين احملهما بيدك، لا تلبس نعلا وتترك نعلا. طيب ما العلة في ذلك؟ قيل العلة أنه يسبب اختلال المشية، فينسب صاحبه إلى اختلال الرأي في طريقة مشيته وعوجاجه. وقيل كره ذلك لأنه لم يحقق العدل بين الجوارح، فتكرم هذه النعل، تكرم هذه القدم التي بها النعل والأخرى لا تكرمها، ففيه العدل بين الجوارح بين الأعضاء. والانتعال أو لبس النعل في قدم واحدة وعدم لبسها في الأخرى فيه مثلة بالإنسان، فيه مثلة، فينبغي عليه إما أن يلبسهما جميعا وإما أن يخلعهما جميعا. نعم.
قال رحمه الله: ولا بأس أن يأكل قائما ويشرب قائما، وذلك في الخفيف من الأكل. وقال مالك: لا بأس بالشرب من لا بأس بالشرب من في السقاء، وكرهه غيره لصحة الأثر فيه ولما يخاف على الشارب منه.
نعم. ثم ذكر أدب الشرب فقال: ولا بأس أن يأكل قائما، وقد تقدم معنا شيء من آداب الشراب والطعام. جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر وفي لفظ نهى عن الشرب قائما، عن الشرب قائما. قال بعض أهل العلم بأن هذا نهي كراهة، وقال بعضهم بأنه النهي للتحريم، والأقرب أنه للكراهة لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما فيما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وجمع الجمع بين هذه النصوص أن يقال النهي هو للكراهة وليس للتحريم. طيب، ويكره الأكل كذلك قائما قياسا على الشرب، بل إن الأكل أشد. ولذلك سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن الأكل قائما فقال: ذاك أشر أو قال ذاك أخبث، ذاك أشر أو قال ذاك أخبث. قال ابن حجر رحمه الله: إنما جعل الأكل أشر أي قائما لطول زمنه بالنسبة لزمن الشرب، يحتاج إلى زمن أطول، فلذلك يكون العلة واحدة في النهي، فيلحق بالشرب قائما فيكره في ذلك. قال: وقال مالك: لا بأس بالشرب من فيه السقاء، وكرهه غيره لصحة الأثر فيه ولما يخاف على الشارب منه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من فيه السقاء كما في البخاري. قال شراح الحديث: اتفق العلماء على أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم، وانتقد هذا النقل الحافظ النووي رحمه الله، فذكر أنه أي أن الإمام مالك أجاز الشرب من أفواه القرب، وقال: لم يبلغني فيه نهي، فلا يكون في المسألة إجماع. لكن ما سبب النهي في ذلك أي عن الشرب من في السقاء؟ قالوا: حتى لا يتأذى بخروج شيء من السقاء، كأن يكون فيه حية أو كان فيه عقرب أو نحو ذلك، كذا اختلاط ريقه بالماء فيتقدر من وراءه أو يكون سببا للأمراض. طيب، يقول قائل: الآن هذه القوارير شفافة فنستطيع أن نرى ما بداخلها، فنقول انتفت العلة الأولى لكن بقيت العلتان وهو التقذر أو نقل الأمراض. طيب، هل يجوز للإنسان أن يشرب من في السقاء إذا كان هذا خاصا به؟ الذي يظهر من كلام أهل العلم نعم يجوز، لا إشكال فيه أن يأخذ شيء خاص به مثل هذه العلب الصغيرة، فهو الذي سيشرب منها فقط، فلا بأس أن يشرب منها مباشرة، لأنه لن يحصل تقذر من غيره ولا نقل أمراض لغيره، ولا أيضا يخشى من خروج شيء لأنها شفافة. نعم.
قال رحمه الله: ولا بأس أن يبول قائما في الموضع الدمث مثل التراب المهيل وشبهه مما يأمن فيه أن ينتضح من بوله عليه، ولا بأس أن يقرب من البائل قائما ولا يقرب منه إن بال جالسا، لأن كل بائلة تفيح. ومن أراد حاجة الإنسان فليبعد من الناس وليستتر عنهم، والله يمقت كل متحدث على طوفه. والبول في المغسلة مكروه، فإن كان ماء جاريا فلا بأس، ولا يحل لأحد أن يبول في الماء الراكد.
نعم. قال: ولا بأس أن يبول قائما في الموضع الدمث مثل التراب المهيل وشبهه مما يأمن فيه أن ينتضح من بوله عليه. جاء من حديث عائشة أنها رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. الأصل البول قاعدا، هذا الأصل، لكن روت عائشة رضي الله عنها ما علمت، وقد يخفى عليها ما جاء من حديث حذيفة رضي الله عنه فيما رواه البخاري ومسلم أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما، أي قمامة قوم فبال قائما. قال أهل العلم يجوز البول قائما بشرط أن يأمن تطاير رشاش البول على بدنه أو على ثوبه، وكذلك يأمن انكشاف عورته. إذن شرطان: أن يأمن أن لا يرتد شيء من البول عليه، على جسده أو على ثوبه أو نحو ذلك، وكذلك أن يأمن عدم انكشاف العورة، أن يأمن عدم انكشاف العورة. قوله: ولا بأس أن يقرب من البائل قائما ولا يقرب منه إن بال جالسا، لأن كل بائلة تفيح. والصواب: كل بائلة تفيخ، بالخاء المعجمة، بالخاء المعجمة. وتعجبت من أن من يحقق الكتاب لم يعني يعدل مثل هذا في طبعات الكتاب. هذا فيه حديث وإن كان فيه مقال. طيب، هل يجوز أن يقرب من البائل قائما؟ نعم، لما ورد في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سباطة قوم فبال قائما، قال: ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ، فجئته بماء فتوضأ، وهذا دليل على قربه. أما النهي عن القرب ممن بال جالسا فلما جاء في حديث أبي هريرة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فقال: إليك إليك، يبعد وهو جالس، فإن كل بائلة تفيخ. ما معنى كل بائلة تفيخ؟ الحديث فيه مقال، لكن معنى كل بائلة تفيخ أن كل نفس بائلة يخرج منها عند البول ريح لها صوت، يخرج من الإنسان ريح أثناء بوله، فلذلك ينهى عن أن يقرب منه. وهذا بخلاف ما إذا كان قائما، فإنه لا يحصل ذلك في الغالب. قال: ومن أراد حاجة الإنسان، أي أراد أن يقضي حاجته، فليبعد من الناس وليستتر عنهم. تقدم معنا أن من أسباب عذاب القبر عدم التنزه أو عدم الاستتار أثناء البول، عدم الاستتار أثناء البول. وجاء من حديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب، يعني ذهب بعيدا يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عبد الرحمن ابن أبي قراد قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء، وكان إذا أراد الحاجة أبعد حتى لا يسمع له ريح أو يشم له ريح ولا يسمع له صوت، وكذلك حتى لا تنكشف له عورة، وحتى لا يتأذى من هو جالس قريبا منه. فلذلك الأصل في الإنسان أن يبعد في قضاء حاجته. قال: فليبعد من الناس وليستثر عنهم، والله يمقت كل متحدث على طوفه. معنى ذلك هو يقول: لم يرد في هذا حديث صحيح في أنه لا يجوز الكلام أثناء قضاء الحاجة، فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا بأس به، خصوصا إذا دعت الحاجة إليه. أنت كنت في الخلاء واحتجت إلى أن تدل الإنسان على أمر أو تخبره بشيء، فهذا لا بأس به. قال الشيخ: لأنه ليس هناك نهي صريح عن هذا. قال الشيخ: إلا إذا تغوط الرجلان وجلس أحدهما إلى الآخر يتحدثان، فهذا هو الذي فيه النهي، يعني لأنه هذا ليس موطن حديث، ولا سيما إذا كان في حديثهما شيء من ذكر الله أو ذكر أسمائه أو نحو ذلك، فإن من تعظيم هذا الأمر أن لا يذكر في مواطن الخلاء. أما مجرد الكلام للحاجة أو للضرورة أو نحو ذلك فلا مانع منه. قال: والبول في المغسلة مكروه، لما جاء في حديث عبد الله بن المغفل في ما رواه الترمذي والنسائي وأبو داود وصححه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه، فإن عامة الوسواس منه. لا يبولن أحدكم في مستحمه، في المكان الذي يغتسل فيه، فإن عامة الوسواس منه. ما معنى عامة الوسواس منه؟ لأن حصول البول في مكان المغتسل يجعل هذا الموضع فيه نجس، فيحصل في الإنسان وسوسة أنه ربما أصابه شيء من هذا، أصابه شيء من هذا النجس، إما في ثوبه وإما في بدنه أو نحو ذلك. والأصل أنه يبول في الموضع المخصص لذلك حتى لا يصيبه شيء من رشاشه، فلا يوقع في قلبه شيء من الوسواس. قال: فإن كان ماء جاريا فلا بأس. لا بأس إن كان الماء هذا جاري، يعني يمضي في حاله. قال: ولا يحل لأحد أن يبول في الماء الراكد، لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، الماء الدائم الباقي، ثم يغتسل فيه. وفي رواية لمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قيل لأبي هريرة: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. وهذا إلى الآن موجود في بعض البلدان، أنه يأخذ الماء يغرفه اغترافا. نعم.
قال رحمه الله: ومن تثاءب فليكذب ما استطاع، ويضع يده على فيه، ويغض العاطس من صوته إن أمكنه، ويعلن حمده لله، ويسمع من يليه، ويقول له من سمعه: يرحمك الله، ويرد عليه: يغفر الله لنا ولك، أو لنا ولكم، وإن رد عليهم: يهديكم الله ويصلح بالكم، فحسن أيضا. وإنما يشمت العاطس في أول عطسة وثانية وثالثة، فإذا جاوز ذلك سقط التشميت عمن سمعه. وأما هو فيحمد الله أبدا عند فراغه من كل عطسة، إلا أن تكون متصلة فيحمد الله في آخرها. وحسن أن يعتذر إليه جليسه من التشميت بعد الثالثة فيقول له: إنك مضنوك أو مزكوم.
نعم. قال: ومن تثاءب فليكظم ما استطاع، ويضع يده على فيه. تثاءب من النوم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، تثاؤب من الشيطان. وجاء في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليمسك يده على فيه، فإن الشيطان يدخل، فإن الشيطان يدخل. جاء في رواية قال: فإنما ذلكم الشيطان يضحك منه، فإنما ذلكم الشيطان يضحك منه. طيب، يقول قائل: هل هذا من باب الآداب أم هو من باب الأمر؟ طيب، هل يريد الإنسان أن يدخل الشيطان فيه؟ فالأصل أن الأمر للوجوب، الأصل أن الأمر للوجوب في قوله صلى الله عليه وسلم: فليمسك يده على فيه، فليمسك يده على فيه إذا تثاءب. قال: فليكظم ما استطاع، ويضع يده على فيه، ويغض العاطس من صوته إن أمكنه. جاء في عند البيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة مرفوعا: كان إذا عطس غض صوته واستتر بثوبه أو بيده. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أو عطس غض صوته، خفض صوته، واستتر بثوبه أو بيده. قال: ويعلن حمده لله. يعلن يظهر، يعني لا يكتم، لأن الإعلان ينبني عليه أمر آخر وهو أن يشمت. ويعلن حمده ويسمع من يليه، ويقول له من سمعه: يرحمك الله. ويرد عليه: يغفر الله لنا ولك. هذا جاء في سنن أبي داود لكن بسند ضعيف، وإنما الوارد: يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. الحديث عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. طيب، إذا كان في مجلس فعطس فقال له حمد، فقال له رجل: يرحمك الله، هذا يكفي أم يجب على جميع الجالسين؟ أن يشمتوا الصواب الجميع، لما جاء في الرواية فحق على كل من سمعه أن يشمت، فحق أي واجب على كل من سمعه أن يشمت، أن يشمت على من سمعه، ومن لم يسمعه ليس عليه شيء. قال: وإنما يشمت العاطس في أول عطسة وثانية وثالثة، فإذا جاوز ذلك سقط التشميت عمن سمعه. جاء من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يشمت العاطس ثلاثا فما زاد فهو مزكوم، يشمت العاطس ثلاثا فما زاد فهو مزكوم. الحديث عند ابن ماجة وصححه الألباني. قال: وأما هو فيحمد الله أبدا عند فراغه من كل عطسة، يعني سواء شمته شخص أو بقي في فعله هذا فيحمد الله، إلا أن تكون متصلة فيحمد الله في آخرها، يعني عطس عدة مرات متتالية لم يستطع أن يقف فيها فيحمد الله مرة واحدة في ختام هذا الفعل. قال: وحسن أن يعتذر إليه جليسه من التشميت بعد الثالثة، يعتذر له أني لن أشمتك، يقول له: إنك مظنوك، مظنوك معناها مزكوم، بمعنى مزكوم، فيقول له: إنك مظنوك أو مزكوم. جاء في رواية أبي داود والترمذي قال سلمة: عطس رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله. ثم عطس ثانية وثالثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله، هذا رجل مزكوم، هذا رجل مزكوم. إذن إذا زاد على الثالثة فتقول: هذا مزكوم، حتى تبين له سبب عدم تشميتك له، عدم تشميتك له، وهذا هو الأصل والاتباع للسنة. يرحمك الله، هذا تطبيق عملي ما شاء الله في الدرس. نعم. قال: ومن حسن الأدب، نعم هنا نقف، تفضل.
قال رحمه الله: ومن حسن الأدب أن يخفي المتجشي صوته.
نعم، من حسن الأدب أن يخفي المتجشي صوته، لما ورد من حديث ابن عمر في الترمذي وحسنه الألباني. قال: تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كف عنا جشاءك، كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. فالأصل في الإنسان أنه لا يؤذي الآخرين، لأن الجشاء يتبعه الرائحة المزعجة، وهذا مما لا يكون فيه المزاح، لأن هذا فيه مخالفة للهدي النبوي، والنبي عليه الصلاة والسلام انزعج وقال لهذا، قال: كف عنا جشاءك، كف عنا جشاءك. ثم في هذا إظهار للشبع، ولا شك أن هذا الأمر قبيح في الإنسان، وهو من الأفعال الذميمة. نعم.
قال رحمه الله: ويكره أن يتناجى رجلان دون ثالث معهما، وكذلك يكره أن يتناجى جماعة أكثر من ثلاثة دون واحد، وذلك في السفر أوكد. ويكره للمسافرين اتخاذ الأجراس والأوتار في أعناق الخيل.
نعم. قال: وكذلك ويكره أن يتناجى رجلان دون ثالث معهما. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. قال الله عز وجل: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التناجي هو الاسترار أو التستر فيما بين اثنين ابتعادا عن الجماعة، سواء كانوا إذا كانوا ثلاثة، إذا كانوا ثلاثة، أما إذا اختلط القوم بعضهم في بعض فهذا جائز. جاء في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. لماذا؟ لأن هذا يحزنه، هذا يحزنه، فربما يظن بهم أنهم يتحدثون عنه، ويلحق هذا ما يكون بالإشارة بالأعين أو نحو ذلك. إذا كانوا ثلاثة فلا يصح من الاثنين أن يحصل منهما تناجي بالأعين بالإشارات أو بالفم أو نحو ذلك. ومما ألحقه العلماء هنا أن يتحدث اثنان بلغة مختلفة لا يفقهها الثالث، فإن هذا من التناجي، لأن العلة واحدة وهو عدم معرفته بكلامهم، عدم معرفته بكلامهم. فإذا كانوا ثلاثة فلا بد أن يكون التحدث بنفس اللغة، إلا أن يستأذنا من الثالث لإيضاح أمر، فلا بأس بذلك. قال: وكذلك يكره أن يتناجى جماعة أكثر من ثلاثة دون واحد، وذلك في السفر أو كد. قال أهل العلم: الحكم واحد في السفر وفي غيره، لكن في السفر ربما لحاجة الإنسان أن يتآلف مع الناس، ولأن التدابر في السفر ينبني عليه التقاطع، فيكون المفسدة فيه أعظم، تكون المفسدة فيه أعظم. لو حصل نزاع في السفر فهذا عسير، ربما في الحضر الأمر فيه أسهل. فلذلك كان من الآداب في السفر أن يتآلف الناس أكثر ويتقاربوا أكثر، والسفر في الحقيقة يسفر عن أخلاق الرجال. ولذلك إذا أردت أن تعرف شخصا سافر معه أو يدخل في تجارة معه، تتكشف لك الحقائق وتظهر لك الأخلاق. نعم. قال: ويكره للمسافرين اتخاذ الأجراس والأوتار في أعناق الخيل. تقليد الأوتار على الأعناق كرهه أهل العلم، وجاء هو في حديث رواه سعيد بن منصور مرفوعا: قلدوا الخيل ولا تقلدوها الأوتار، قلدوا الخيل ولا تقلدوها الأوتار. ولم أقف على صحته. وذكر العلماء أن الكراهية في تقليد الأوتار حتى لا تخنق الدابة، حتى لا تخنق الدابة. وأما النهي عن تعليق الأجراس فلما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس، لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس، لأن الأجراس يعني مما يستجلب الشيطان، مما يستجلب الشيطان. نعم.
قال رحمه الله: ولا بأس بالتداوي من كل علة بما يرجى به برؤها ما لم يكن حراما، ولا بأس بالكي وقطع العرق والحجامة، ولا بأس بالرقية من العين وغيرها. وإذا رقى الذمي المسلم بكلمات الله وأسمائه جاز.
قال: ولا بأس بالتداوي من كل علة بما يرجى به برؤها ما لم يكن حراما. هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، فهل الأفضل العلاج أم الأفضل عدم العلاج؟ ورجح جمع من المحققين أن الأفضل عدم العلاج، إلا أن يكون في ترك العلاج سبب للضعف عن الطاعات والعبادات وقيام الإنسان بمصالحه. يعني لو إنسان أصيب بزكام خفيف فالأفضل له أن يصبر، فإن في هذا نفع له من الحسنات، ولا سيما إذا ما جاءته الحمى، فالحمى يعني من مذهبات السيئات. جاء عن أبي بن كعب أنه عندما علم بفضل الحمى قال: يا رسول الله ادعو الله أن تبقى فيه. قال: فبقيت فيه 30 سنة، حتى كان البعض لا يستطيع أن يجالسه من شدة ما يجد من الحمى، لكن كانوا يبحثون عن الأجر. وكذلك في حديث المرأة التي كانت تصرع، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أدعو الله أن يعافيك وتصبري ولك الجنة. قالت: يا رسول الله أصبر ولي الجنة، أصبر، لكن أدعو الله أن لا أتكشف. يعني انظر الصحابية ماذا تفكر، أن لا أتكشف، يعني وهي مريضة لو تكشفت عليها شيء هي بغير رغبتها وبغير قصدها فليس عليها شيء، فما بالنا بنساء يتكشفن دون مرض إلا مرض القلوب الذي جعلهن يتكشفن، أسأل الله السلامة والعافية. فإذا كان المرض يؤدي إلى ترك العبادة وإلى ترك القيام بمصالح الآخرين كالأبناء ونحو ذلك، فكان له الأفضل هنا أن يتعالج. وفي الحديث: تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزله إلا وأنزل له شفاء. قال: ولا بأس بالكي، جاء في الحديث شفاء أمتي في ثلاث، ومنها إيش؟ شرطة محجم. وجاء في الحديث وآخر العلاج الكي، وآخر العلاج الكي. طيب، الكي في أصله جائز، في أصله جائز، لكن يكره فعله لغير حاجة أو اضطرار لما فيه من المثلة في الجسم، لما فيه من المثلة وتشويه الجسم. فالأصل أنه يسعى في ما يستطيع من العلاج الذي لا يؤثر على بدنه. قال: وقطع العرق، أي قطع العرق، وجاء هذا في الصحيحين من حديث أبي. والحجامة، الحجامة من العلاج النبوي الوارد في السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه، وكانت الصحابة تقول: يا محمد، أوصي أمتك بالحجامة، أوصي أمتك بالحجامة لما فيها من الفضل الكبير. لكن الحجامة هل هي سنة أم علاج؟ اختلف أهل العلم، هل الحجامة هي سنة أم علاج؟ والصواب أنها علاج، الصواب أنها علاج، يعني إذا احتاج الإنسان إليها سواء وقاية أو كما يقال سواء دفعا أو رفعا، إما دفعا لمرض موجود، إما رفعا لمرض موجود، أو دفعا لما قد يأتي من الأمراض، أو دفعا لما قد يأتي من الأمراض، ولها شروط وأيام محددة، وهذا وارد في السنة ومذكور. ولا بأس بالرقية من العين، لما جاء في حديث أبي سعيد وحديث غيره أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رقوا من أصيب بالعين، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ورقوه بالفاتحة، وقال: ما يدريكم أنها رقية. وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والرقية واردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأدعية الواردة: اللهم رب الناس، أذهب الباس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. قال: وإذا رقى الذمي المسلم بكلمات الله وأسمائه جاز. لا خلاف بين أهل العلم أنه يجوز للمسلم أن يرقي الكافر، يجوز للمسلم أن يرقي الكافر، هذا لا إشكال فيه. وإذا رقى الكافر المسلم هل يجوز؟ إذا رقى الكافر المسلم، قال أهل العلم: إذا رقاه بكلام الله جل وعلا أو بأسماء الله جل وعلا جاز. طيب، لماذا جاز؟ قالوا: لأن النظر هنا إلى ما تمت به الرقية، ما تمت به الرقية، وهي الأسماء الحسنى أو الأدعية الواردة، فلا بأس بذلك. والأصل أن الرقية تكون من المسلم. نعم.
قال رحمه الله: ومن عان رجلا توضأ له على ما جاء في غسل العائن، وقد أوضحناه في كتاب التمهيد والحمد لله. وعيادة المريض سنة مؤكدة، وأفضل العيادة أخفها، ولا يطيل العائد الجلوس عند العليل إلا أن يكون صديقا يأنس به ويسره ذلك منه.
نعم. قال: ومن عان رجلا توضأ له على ما جاء في غسل العين، وقد أوضحناه في كتاب التمهيد. الأصل في شفاء من أصيب بالعين أن يغتسل له العائن، أن يغتسل له فيتوضأ ويغسل ما داخل إزاره، ثم يعطيه لمن أصيب بالعين فيشرب منه ويصب على رأسه، يشرب منه ويصب على رأسه. وهنا مسألة: هل يكتفى بشيء من أثره كشيء من ثوبه الذي أصيب ب أو لمسه شيء من عرقه أو بعض متاعه؟ هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، ورجح بعض أهل العلم الجواز، وقالوا بأن هذا أمر مجرب كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة أنه يجوز أن يأخذ شيء إن لم يتيسر له أن يتوضأ له أو كان فيه مفسدة أعظم، فإنه يأخذ شيء مما كان على جسمه ويضعه في ماء ويشرب منه ويصب على رأسه. وقال الشيخ إن هذا مجرب، إن هذا مجرب. قال: وعيادة المرضى سنة مؤكدة، وأفضل العيادة أخفها. جاء في الحديث: يا ابن آدم مرضت فلم تعودني. قال: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعده. والذي يعود المريض يمشي بين خرف الجنة كما جاء في الصحيح. ففضل عيادة المريض فضل عظيم، وهو من حق المسلم على المسلم إذا مرض عاده، إذا مرض عاده. وأفضل العيادة أخفها. قال أهل العلم: أن لا يطيل المكث عنده، لأن الآن بعض الزيارات للمريض صارت زيارة للنزهة، فيأتي عند المريض يأكل من طعامه ويشرب من شرابه ويأخذ من أغراضه، وتجد أن المريض صار غريبا في غرفته وكأنه هو الزائر. والحقيقة أن من زار فليخفف، لا سيما على المريض، إلا أن يطلب منه المريض ذلك حتى يأنس به، حتى يأنس به لقريب أو صديق، يعني طالب علم يزور طالب علم فيفرح به، يتذاكر معه شيء من العلم أو نحو ذلك، وهو الذي يطلب منه. ولكن ينبغي التخفيف، ينبغي في الأصل التخفيف. قال: ولا يطيل العائد الجلوس عند العليل إلا أن يكون صديقا يأنس به ويسره ذلك منه. ومن عاد مريضا أو زار صحيحا فليجلس حيث يأمره، فالمرء أعلم بعورة منزله. الرجل في بيته هو السلطان، فلا يجلس عنده الرجل إلا بإذنه، فيجلسه فيجلس حيث يأمره صاحب الدار. كنا في مجلس بعض العلماء، فلما دخلنا أراد أحد الإخوة أن يجلس في مكان ظن نفسه أنه سيكون متواضعا، لأن هذا المكان بعيد عن صدارة المجلس، فقال له هذا العالم: لا، اجلس هنا. قال: لا يا شيخ، يعني ما يريد أن يتصدر المكان. قال: يا بني، هذا المكان يكشف عورة بيتي الذي أنت تجلس فيه، فالأصل أنك لا تجلس حتى يأذن لك صاحب البيت أو يختار لك المكان، هذا الأصل، أو أنك قد اعتدت من زيارته أن تعلم المكان الذي تجلس فيه، قد اعتدت من زيارته أنك تعرف المكان الذي يسمح لك في الجلوس فيه، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وإلا الأصل أنك لا تجلس حتى يختار لك من الأماكن ما هو أسلم له ولعائلته ولعورته. إذا انكشف مثلا الباب أو فتح الشيء قد يدعو إلى النظر إلى أمر هو يكرهه. نعم.
قال رحمه الله: ومن ملكه الله عبدا فلا يكلفه من العمل فوق طاقته، وعليه نفقته وكسوته بالمعروف لمثله غير مضر به، ولا يضيق عليه، وإن كانت له خاصة من مطعمة فلينله منها بما يرد شهوته، ولا يستخدمه ليلا إلا عند الضرورة والحاجة إلا من اليسير.
ومن ملكه الله عبدا فلا يكلفه من العمل فوق طاقته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إخوانكم خولكم، أي هم ملككم، وأمر عليه الصلاة والسلام بالترفق بهم، والحديث في الصحيحين. قال: وعليه نفقته وكسوته بالمعروف لمثله غير مضر به. قال أهل العلم: لو أن الرجل كان قتورا بخيلا على نفسه فلا يجوز أن يكون بخيلا على من تحته من ملك يمينه من الإماء أو من العبيد، يعني إذا هو رضي لنفسه هذا الشيء فلا يرضى لهم هذا الأمر. وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، عن عمر وعن ابن عباس وعن غيرهم، النهي عن معاملة العبيد المعاملة القاسية، بل أمروا بأن يطعموهم معهم وكان عمر رضي الله عنه يخرج إلى جهة العوالي فينظر من العبيد من أثقل عليه في العمل فيخفف عنه فلا يجوز للإنسان أن يحمل عبده ما لا يطيق من الأعمال. قد يقول قائل الآن لا يوجد العبيد، لكن مثل الخدم أو السائقين أو نحو ذلك فإنهم يأخذون حكمهم في مسألة التخفيف والرعاية، وأما في التملك فهم ليسوا ملك كما يظن البعض، هم ليسوا ملك، هذا مستأجر على عمل. كذلك الشغالة أو الخادمة لا تأخذ حكم ملك اليمين في التملك أو في نحو ذلك من الأعمال، لأن هي إنما هي مستأجرة، فالترفق بها أيضا وحسن التعامل معها. وهنا يا إخوة تنبيه، الكثير يقول هؤلاء الخدم فيهم وفيهم وفيهم وفيهم، أو فيهم من المكر وفيهم من السحر وفيهم من، لو وجدوا حسن تعامل ما حصل عندهم شيء من التعدي الذي يحصل منهم الآن. فالأصل أن يعاملوا المعاملة الحسنة، تطعمهم مما طعمت وتجلسهم معك في المائدة، وهذا لا شيء فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يعطى للخادم أو للعبد أن يعطى له من الطعام، إما أن تجلسه معك وإما أن تطعمه شيء من الطعام الذي تأكله، وهذا من حسن التعامل ومن حسن الرفق. يقول أبو هريرة لولا جهاد في سبيل الله وبري بوالدتي لتمنيت أن أكون عبدا مملوكا، لما جاء في الفضائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن للمملوك الأجير أجرين، له أجران. فالأصل التعامل معهم برفق وبحسن معاملة، فإن هذا ينعكس عليهم. ولا شك أن الإحسان لا يأتي إلا بالإحسان، مع التحرز ربما البعض عنده من سوء الأخلاق أو عنده من التعدي أو نحو ذلك، ولكن الأصل هو الهداية، سواء الهداية من الكفر إلى الإسلام أو الهداية من البعد عن الطاعات إلى الطاعات وإلى الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. وهم يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال وإن كانت له خاصة من مطعمة فلينله منها أي يعطيه منها بما يرد شهوته، ولا يستخدمه ليلا إلا عند الضرورة والحاجة إلا من اليسير. قال أهل العلم إذا اعتاد الرجل على أن يكون عمل الخادم في الليل وراحته في النهار فلا بأس من ذلك. قال والأمة كالعبد في كل ما ذكرنا، ولا يكلف العبد غير ذي الصنعة الكسب فيسرق ولا الأمة فتفجر. يعني لا يكلف أن يطلب منه أن يعمل عملا وأن يأتي بالمال وهو ليس بذي صنعة، يعني ليس من أهل المهن، فماذا سيصنع؟ سيذهب يسرق حتى يوفي لسيده. والأمة ماذا ستفعل؟ سيكون سبب لفجورها والعياذ بالله أو وقوع الزنا حتى تأتي بالمال لسيدها، فكل ذلك منهي عنه. والأصل في ذلك كله الترفق بمن هم تحت أيدينا، سواء من العبيد وملك اليمين أو كانوا من الخدم والخادمات أو الشغالات أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله والرفق بالدواب في ركوبها والحمل عليها واجب سنة، فإنها عجم لا تشكو وهي من ملك اليمين، وفي كل كبد رطبة أجر، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان في الإحسان إليها أجر فكذلك في الإساءة إليها وزر.
قال والرفق، نعم أكمل من هذه الفقرة.
وقد شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمل أن صاحبه يجيعه فأمره بالإحسان إليه أو يبيعه.
قال والرفق بالدواب في ركوبها والحمل عليها واجب سنة، فإنها عجم لا تشكو يعني لا تتكلم. جاء في الحديث من لا يرحم لا يرحم، وجاء في حديث الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم لا تنزع الرحمة إلا من شقي. جاء في الأمر بالإحسان إلى الحيوان قوله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش تراب، فقال الرجل: قد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني، فنزل البئر فملأ خفه فأمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، أولنا أو إن لنا في البهائم لأجرا؟ قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. جاء في الحديث الآخر أن امرأة بغي سقت كلبا فشكر الله لها فغفر لها، امرأة بغي زانية. قال أهل العلم: فعل العمل الصالح بصدق ويقين قد يكفر الله جل وعلا به الكبائر، الكبائر. وهذه سقت كلبا، ما سقت إنسانا، سقت كلبا وهي بغي، يعني زانية، فهي فعلت هذا الفعل بصدق ويقين. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم أن الإنسان قد يفعل العمل الصالح بصدق ويقين يكون كفارة لما عنده من الكبائر. وجاء في حديث الحديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فلا يجوز حبس الحيوان ومنعه من الطعام، وهذه المرأة استحقت النار مع أن الذي مات حيوان وليس بإنسان، لكن لا يجوز الأذية لا للحيوان ولا يجوز الأذية لإنسان. قال: والحمل عليها واجب سنة، يعني واجب على العبد التخفيف، التخفيف عنها. جاء في من حديث عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأسر إلي حديثا، ثم قال بعد ذلك: فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، هذا الجمل، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار قال: لي يا رسول الله. قال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ إنه شكى لي أنك تجيعه، أنك تجيعه، أنك تجيعه. وجاء من حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعير قد لحق ظهره ببطنه من الجوع، أي هزيل جدا، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يحمل على الدواب أكثر من طاقتها، ولا يضرب وجوهها، ولا تتخذ ظهورها كراسي، ولا تقلد الأجراس إلا أن تكون بدار الحرب تهيبا للعدو، ولا تستعمل ليلا إلا أن يروح عنها نهارا.
روح عنها نهارا. نعم. قال: ولا يحمل على الدواب أكثر من طاقتها، أو ولا يحمل على الدواب أكثر من طاقتها، يعني لا يجوز الزيادة على طاقة الدابة. قال: ولا يضرب وجوهها أو وجهها. جاء النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه، لا يجوز أن تضرب الدابة في وجهها ولا أن توسم في وجهها. قال: ولا تتخذ ظهورها كراسي، يعني يوقف الدابة ويجلس عليها، يتخذها كرسيا. فقد جاء عند الحاكم والبيهقي وصححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم: اركبوا هذه الدواب سالمة واتدعوها سالمة، ولا تتخذوها كراسي، ولا تتخذوها كراسي. قال: ولا تقلد الأجراس، لما سبق معنا، إلا أن تكون بدار حرب تهيبا للعدو، لأن هذا فيه إظهار القوة. ولا تستعمل ليلا إلا أن يروح عنها نهارا، يعني إذا ارتاحت في النهار واحتاجها الرجل في الليل كأن يقضي بها السفر أو نحو ذلك فلا بأس، نعم.
قال رحمه الله: ولا يحل حبس بهيمة مربوطة عن السرج.
ولا يحل حبس بهيمة مربوطة عن السرج. قال أنس رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، يعني أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي أو بنحو ذلك. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، يعني سواء كان الحبس لتعذيبها فتمنعها من الطعام، تمنعها من الطعام أو الشراب كما جاء في حديث المرأة التي دخلت النار في هرة، أو كان حبسها لأجل أن تتخذ غرضا فتقتل، يعني سهما يتدرب عليها، فهذا كذلك جاء النهي عنه. نعم.
والتحريش بين البهائم مكروه، والتحريش بين الآدميين حوب كبير.
جاء من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريش بين البهائم، نهى عن التحريش بين البهائم، فيأتي بهذه البهيمة أو بهذا الثور أو ما يسمى الآن مصارعة الثيران أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز، ولا يجوز أن يثار بين هذه البهائم. جاء الإسلام يا إخوة بالعناية بالحيوان عناية عظيمة جدا، من ذلك الإطعام له والسقيا له كما في حديث الرجل الذي نزل البئر وسقى كلبا، وكذلك لا يجوز إلحاق الضرر بالحيوان أبدا، بل الواجب أن يكرم هذا الحيوان لا سيما إذا كان مما يستعمله. جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال لبعير له، قال: يا أيها البعير لا تخاصمني عند ربك، فإني لم أكن أحملك فوق طاقتك، فإني لم أكن أحملك فوق طاقتك. وجاء من حديث علي موقوفا عليه رضي الله عنه فيما رواه الطبراني: إذا رأيتم ثلاثة على دابة فارجموهم حتى ينزل أحدهم، فارجموهم حتى ينزل أحدهم. هذا من الرفق بالحيوان، وأن لا يتخذ الحيوان هذا للهو وللعبث وللعب. مر عبد الله بن عمر رضي الله عنه بفتيان قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، جعلوه غرضا، وجعلوا لصاحبة كل خاطئة من نبلهم، قال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه روح غرضا، أي للسهام أو للحراب أو لنحو ذلك، بل حتى في الذبح يحسن إلى الحيوان. روى الحاكم والطبراني أن رجلا أضجع شاة ليذبحها وهو يحد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتات؟ يعني حد الشفرة بغير حضورها، هذا من حسن الذبح ومن التهيئة له. فهذا كله من الرفق بالحيوان. التحريش بين الآدميين أعظم. طيب إذا كان نهى عن التحريش بين الحيوانات، التحريش بين الآدميين مفاسده عظيمة وخطره أشد. نعم.
وأبغض الخلق إلى الله وأبعدهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الملتمسون لأهل البر العثرات.
الحديث في المسند وفيه مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون البراء العنت. هذا هو الشاهد من الحديث، والحديث فيه مقال والمعنى صحيح، لأن صاحب النميمة لا شك أنه مستوجب للعذاب والعقاب من الله سبحانه وتعالى، وقد مر الكلام عن النميمة. المفرقون بين الأحبة الملتمسون لأهل البر العثرات، يعني الذي يتتبع أهل الصلاح وينشر العثرات التي عليهم، والأصل في ذلك الإعذار. أقلوا ذوي الهيئات عثراتهم، الأصل أن صاحب المكانة من ولي الأمر أو العالم أن تقل له العثرة ولا تتبع له الزلة. قال عمرو بن العاص: عجبت من الرجل يفر من القدر وهو مواقعه، ويرى القذاة في عين أخيه ويدع الجذع في عينه. يعني هذا الذي يذهب يتتبع عورات الناس، أما يتتبع أو ينظر في عورته حتى يصلح نفسه؟ يرى القذاة في عين أخيه، القذاة هذا القذر الوسخ الذي يكون في العين يراه، لكنه لا يرى الجذع في عينه، جذع شجرة لو كان هكذا مغطي عينه لا يراه. فترى عيوب الآخرين ولا ترى عيبك، وتتبع أحوالهم وما يخطئون فيه ولا تنظر في أخطائك، لا شك أن هذا أمر يدل على ضعف المراقبة لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقل ما ينجو المؤمن من الحسد والطيرة والظن، فمن حسد ولم يبغي لم يضره حسده، ومن تطير فليمضي لوجهه، فإنه لا يضره طيرته إلا أن يلتزمها ويعتقد صحتها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الطيرة على من تطير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطيرة: إنما ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. ومن ظن ولم يحقق لم يكن عليه بأس في ظنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حسدتم فلا تبغوا، وإذا ظننتم فلا تحققوا، وإذا تطيرتم فامضوا، وعلى الله فتوكلوا.
وقل ما ينجو المؤمن من حسد، لا يصح حديث ما خلا جسد من حسد، لا يصح كما قال السخاوي وغيره. قال: والطيرة والظن، فمن حسد ولم يبغي لم يضره حسده. الحسد يا إخوة مرض من أمراض القلوب، وهو مرض عظيم ولا يخلص منه إلا القليل من الناس كما قال أهل العلم، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه، ويجاهد نفسه على الثناء على هذا المحسود. طيب كيف الإنسان يعالج نفسه من الحسد؟ قالوا: يثني على أخيه ويبرك له فيما أعطاه الله سبحانه وتعالى، يقول: اللهم بارك له، وكذلك يدعو له في سجوده أن يبارك الله له فيما آتاه من هذا الخير، لأن الحسد يأكل الحسنات وهو مرض خطير، وفيه اعتراض على أقدار الله من ناحيتين: تعترض على أقدار الله فيما أعطى فلان من الناس، وتعترض على أقدار الله فيما وهبك من الخير لا ترضى عنه. تحسد الآخرين لأنك تعترض على ما أعطاك الله، وتعترض أن الله جل وعلا أعطى فلانا من الناس من المال أو من الولد أو من الجاه أو من الوظيفة أو نحو ذلك، وهذا لا شك أنه خطير. الطيرة، التطير هو التشاؤم بمرئي أو بمسموع، سواء بالأشهر أو بالأيام أو بالحالات أو بأي أمر، إذا تشاؤم منه الإنسان فلا يجوز. طيب السؤال: ما هو الضابط في التطير؟ متى يكون الإنسان فعل التطير وقام به، أو أثر عليه فتشاءم، أو لم يؤثر عليه؟ جاء في الحديث: التطير أو الطيرة ما أمضاك أو ردك. الذي يمضيك أو يردك هذا هو التشاؤم الذي لا يجوز. إذا حصل الشيء فقلت: إذن لن أذهب، هذا هو التشاؤم. أما أن يقع في نفسك شيء فتدفعه بالتوكل على الله جل وعلا. قمت في الصباح انكسر الكأس، تقول: هذا اليوم نحس، أعوذ بالله، ما يجوز. أو تأتي يوم الأربعاء كما عند بعض الناس يقول: يوم الأربعاء لا أفعل فيه شيئا، أو لا نتزوج بين العيدين، أو لا أتزوج في صفر، أو لا، هذا كله من التشاؤم المحرم لا يجوز. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الطيرة على من تطير. هذا عند ابن حبان من حديث أنس مرفوعا: لا طيرة والطيرة على من تطير. معنى من تطير أي من اعتقدها وصحت عنده، فهذا الذي وقع في الطيرة، أما إذا دفعها فلا شيء عليه. نعم. قال: وقال في الطيرة: إنما ذلك شيئا يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. والحديث في الموطأ يعني لا بد أن يقع للإنسان لكن لا يصده عن الخير ولا يصده عن العمل، وإنما يتوكل على الله جل وعلا. نعم، يعني الحديث الأخير واضح: إذا حسدتم فلا تبغوا، يعني لا بد أن يقع حسد. والحديث في المسند وفيه مقال. نعم.
ومن وعظ فليخفف، فإنه إذا أسرف كان بالوعظ أولى من الموعوظ.
يعني من وعظ الناس فليخفف. جاء عن أبي وائل: كان عبد الله وهو ابن مسعود مما يذكر كل يوم خميس، فقيل: لوددنا أنك ذكرتنا كل يوم. قال: إني أكره أن أملكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة كراهية السآمة. ولذلك جاء عن عمر أنه قام على المنبر فقال: أيها الناس، لا تبغض الله إلى عباده. قالوا: كيف نبغض الله إلى عباده؟ قال: يجلس أحدكم قاصا فيطول على الناس حتى يبغض إليهم ما هم فيه، ويقوم أحدكم إماما فيطول على الناس حتى يبغض إليهم ما هم فيه. نعم، فالأصل هو التخفيف، وكلما كانت الموعظة في وقت دون وقت كلما كان الأمر يسيرا ومتقبلا ونافعا. نعم.
وستر المؤمن واجب، ما استتر بعيبه يوكل إلى ربه، فإن أعلن وعظ وزجر، فإن لم يزجر وأبدى صفحته أقيم عليه ما أمر الله به على وجهه وسنته.
جاء في الحديث: من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. وهذا الحديث يدل على أن من أراد الستر فعليه أن يحرص على أسبابه، من ذلك أن يستر الناس ما لم يكن هذا الضرر من فعل هذا الرجل ضرره عاما، كأن يرى أناس يجتمعون لتأسيس بدعة أو لإقامة ثورة أو لتحريض أو نحو ذلك، هذا ما فيه ستر. هنا يجب الفضح، هنا يجب الإبلاغ، هنا يجب البيان، ولا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما. نعم. وكفى بالمرء
جهلا أن ينكر من غيره ما يعرف من نفسه.
جاء عن حذيفة رضي الله عنه فيما رواه نعيم في الفتن: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. يعني هذا من التقلب والتلون، ولذلك جاء عند ابن بطة زيادة: وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. مرة مع هذه الجماعة ومرة مع هذه الجماعة ومرة على هذا الفكر ومرة مع فكر آخر، تقلب. والمتقلب لا يثبت على أمر دائما، وهو متردد متذبذب. نعم.
ومن فتح له باب من الخير فليبادر إليه وليثبت عليه، فإنه لا يدري متى يغلق عليه.
هذا جاء مرفوعا عند نعيم بن حماد: من فتح له باب من الخير فلينتهزه، فإنه لا يدري متى يغلق عنه. أعظم أبواب الخير كما قال العلماء أن يفتح الله جل وعلا لك محاسبة نفسك. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا أراد الله بعبده خيرا فتح له أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة به وصدق اللجوء إليه. نعم.
ولقاء الناس بوجه حسن صدقة وكرم نفس ما لم يكن ملقا، فإن الملق نفاق.
ولقاء الناس بوجه حسن صدقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، إن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. وجاء في الحديث الآخر: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. قال: وكرم نفس ما لم يكن ملقا. الملق ما هو؟ هو التودد بكلام لطيف معسول، وهو نوع من النفاق، يعني تأتي إليه بكلام وفي أفعالك مخالفة لذلك. نعم.
ولن يهلك من شاور نصيحا مسلما ولا عالما اقتصد.
والقناعة مال لا ينفد. ولن يهلك من شاور نصيحا مسلما، لم يصح حديث ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، لكن المشورة أمرها ثابت في السنة، والله جل وعلا قال: وشاورهم في الأمر. والاستشارة كما قال علي رضي الله عنه: عين الهداية، وقد خاطر من استغنى برأيه، قد خاطر من استغنى برأيه. ولا عال من اقتصد، يعني الذي يقتصد لا يمكن أن يعيل الناس وأن ينفق إذا كان بخيلا. وما ورد في ذلك هو ضعيف، يعني لم يصح مرفوعا، لكن المعنى صحيح. والقناعة مال لا ينفد، القناعة مال لا ينفد، الحديث ضعيف، رواه الطبراني في الأوسط، لكن جاء في حديث القناعة قوله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. نعم.
وكل آت قريب، والموت لا محالة آت، فمن
قول الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. نعم.
فمن أكثر ذكره وجعله نصب عينيه صرفه ذلك عن الرغبة في الدنيا وحمله على التقوى، وكأنما كان لم يكن إذا ذهب.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، إنه ما ذكر في كثير إلا قلله، ولا في عظيم إلا حقره. نعم.
والسعيد من وعظ بغيره، والزهد في الدنيا قصر الأمل، ولا يصحب المرء إلى قبره ولا ينفعه فيه إلا ما قدم من صالح عمله.
السعيد من وعظ بغيره، لم يرد بهذا حديث صحيح، لكن معناه أن الإنسان السعيد الذي يرى العبرة في غيره ولا تكون العبرة فيه هو. قال: والزهد في الدنيا قصر الأمل. جاء هذا عن سفيان الثوري فيما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب قصر الأمل، قال: الزهد في الدنيا قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا بلبس العباء. يعني المراد بذلك أن الإنسان يقصر أمله عن أنه سيبقى في الدنيا. نعم.
وصلى الله على محمد النبي الرحمة وخاتم النبوة وهادي الأمة وسلم تسليما، وبه كمل كتاب الكافي لأبي عمر بن عبد البر، والحمد لله على ما منح من العافية ورزق من المعونة وكفى من الموانع حمدا كثيرا.
ولا يصحب المرء إلى قبره ولا ينفعه فيه إلا ما قدم من عمل صالح، لقوله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. ومما ينفع، وهذا أخيرا، الإنسان في قبره سبعة أمور جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. وحمد المصنف الله جل وعلا في آخر كتابه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم كما حمده في أوله: فنحمد الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه المجالس في موازين الحسنات. والأعتذر عن الإطالة.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.